وسلم أن نرزقنا من نافع الصالح
آمين.
لأننا ولاة المهتدين.
آمين.
نسأل الله يجعل هذا الدروس حجة لنا لا علينا.
آمين.
قال رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح.
ولا الصلاح.
ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني بذلك أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح، ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. ومنها وهنا خمسة أقسام: الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء. وما لا صلاح فيه ولا سوء فالأصلح أعلى من الصلاح، والأسوأ أدنى من السيء. وما لا صلاح فيه ولا سوء فهو مستوي الطرفين. الله عز وجل ولله عز وجل أن يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه، أنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلافا لوعده عز وجل لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد. إذن هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه عز وجل وعد بأنه يثيب الطائع، فيجب عليه ليس بإيجابنا بل بإيجابه هو على نفسه.
نعم.
مثلا لو قال قائل: هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ الحقيقة أنه غير صلاح، والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر منه الجذب، وهو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب؟ وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب؟ نحن نقول أنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء، لأن هذا نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضا منزه عنه، لأن مثل هذا فعل سفه ولعب، والله نزه عن ذلك. بذلك يبقى عندنا الصلاح والأصلح. لكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ نقول: إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله فعل
كذا. عندك إن كان عقولنا؟
إن كان عقولنا.
طيب، أنا عندنا إن كان الميزان هو عقولنا، لكن المعنى واحد.
نعم. قال: إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان الميزان الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح والأصلح. فالمقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح أو أصلح فإنه يفعل الأصلح. فإن قال إذا قلنا
لو إذا قلنا ولا لو قلنا
إذا قلنا قال فإن قال قائل إذا قلنا أنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، ورد علينا خلق إبليس.
نعم.
وأنه لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم، والله قد خلقه. فالجواب على هذا إشكال أن نقول إن خلق إبليس لا شك أنه شر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحد ليس هناك ما يضلهم، لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا. فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء، ما كان هناك طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، بل والأصلح أن يخلق إبليس، أنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عبدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، لكن لغيره.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا على قول الناظم: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. هذه من المباحث التي طرقها بعض الناس، وهي: هل الله جل وعلا يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، أو أنه يفعل ما يشاء سواء من أسوأ أو سيء أو صلاح أو إصلاح. هذه في الحقيقة من المباحث التي ربما أقول أن المؤمن لا يطرق بباله مثل هذا المبحث، إذا كان يؤمن بالله عز وجل وأنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر وأنه على كل شيء قدير. فإذا كان هو الخالق وهو المالك وهو المدبر الذي قال عن نفسه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فكيف أنه يطرق على بالك هل الله جل وعلا يفعل الصلاح والأصلح أو أن الله عز وجل يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ إذا أنت تؤمن بهذه الأشياء فالأمر إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يمكن أن يفعل خلاف ما هو الصلاح، ولا يمكن أن يفعل خلاف ما هو الأصلح، سواء كان ذلك بإدراك عقولنا في ظاهر الأمر أو بما لم تدركه عقولنا أو بما تؤول إليه الأمور. فالله جل وعلا يقول عن نفسه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله جل وعلا ما خلق هذه الخليقة ليعذبها، إنما خلقها لحكمة، ولا ينبغي للناس أن يبحثوا في يعني في أفعال الله وهل فعله صحيح أو غير صحيح. من أنت حتى تبعث؟ يعني الآن ولله المثل الأعلى، لو جاء إنسان إلى ملك من الملوك وصار وهو من أبسط رعيته وصار يقول له افعل كذا وهذا الأفعال، هذا الأفعال أجدر وهذا هو الصحيح وكذا وكذا، وهذا ملك يدبر مملكته من قبل هذا الرجل ومن بعده، ألا يعد ذلك أنه تعدي وسفه وتطاول على هذا؟ كذلك الذي يبحث مثل هذه الأفعال. فالله جل وعلا مسألة هل يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، نقول الله جل وعلا أصلا فعله ما يخرج عن هذا الشيء، ثم يقول فلم يجب عليه فعل الأصلح. نقول نحن لا نوجب على الله، الله جل وعلا أخبرنا عن أفعاله وأخبرنا عن أسمائه ودل على أن دلل على أن أفعاله كلها خير، سواء في أولها أو مآلاتها. فهذا يعني من المباحث الغريبة التي تطرق، لكن ربما نقول أن هذا من المباحث التي ابتلي بها أهل السنة، مثل ما ابتلوا بالبحث في باب الأسماء والصفات، وإلا فالأسماء والصفات كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنون بظاهرها ومسلمون لهذه المعاني ولا يبحثون، لكن لما طرقها من لا يحسن صار أهل السنة يردون عليهم بهذه الردود. فالله جل وعلا نقول أولا وأخيرا لا يفعل إلا الأصلح والصلاح، ليس في أفعال الله عز وجل سوء حتى نقول فيها أسوأ، بل أفعال الله عز وجل كلها صلاح وأصلح. وإجابنا والإجاب في هذا ليس لنا، إنما هو من مقتضى أسمائه وصفاته، بمقتضى أسمائه وصفاته ندرك أنه لا يفعل إلا الصلاح والأصلح. أما وجود ما ظاهره شر، ما ظاهره شر لا يغير من حقيقة مآلاته، فالعبرة بالمآلات، ولذلك إيش الإنسان عبرته بخواتيم عمله. فلأجل هذا نقول إن هذا من المباحث التي ابتلي بها أهل السنة والجماعة، وإلا جل الله جل وعلا إذا آمنت بربوبيته وأنه خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، أدركت إدراكا جازما أنه لا يفعل إلا الأصلح
كله خير،
نعم، فكيف أن تجي تقول لم يجب عليه فعل الأصلح؟ يقول لم يجب عليه فعل الأصلح فيما نوجبه نحن أو يوجبه الله. إن كان فيما يوجبه نحن فنحن من نحن حتى نوجب على الله أو نمنع على الله، وإن كانت في بالنسبة لما يوجبه هو فلماذا تقول إيش لم يجب عليه فعل الأصلح؟ والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. حتى عذاب الله عز وجل للعصاة ليس شر، بل هو صلاح وأصلح. حتى خلق إبليس نقول نعم. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على هذا المسألة، مسألة هل في شر في خلق الله شر؟ لا، خلق الله كله خير. حتى إبليس نقول حتى إبليس إذا نظرت إلى ما آلاته. ولذلك ليس هناك كما يقول ابن القيم شر محض، ما في الشر محض. حتى وجود إبليس نقول حتى وجود إبليس، لا لا إبليس ما علم هذا مؤمن وهذا منافق، ما علم هذا منافق وهذا كافر، ما قام سوق الجنة وسوق النار، ما حصل الإغواء لبني آدم ولا لآدم من قبل. نعم.
هذا كذلك الجذب وهو متعلق بالكون، فإنه ولا شك فساد للناس وتعطل المصالح وهلاك للمواشي وربما هلاك أنفس أيضا، والله سبحانه يقدر الجذب. فإن قال كيف يستقيم؟
نقول مسألة أنه لا شك أنه فساد، نقول لا، ليس على إطلاق. هو فساد في مفهوم الناس في أول أمر في ظاهر أمره، لكن حقيقته ليس فساد. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله خير. تنزل عليه مصيبة يقول كله خير، عليه جذب خير، كيف أنه يكون خير وهو يقول تقول أن فيه فساد وفيه شر؟ نقول لا، الفساد والشر في ظاهر ما يراه الإنسان. نعم.
صحيح. وقال ويجاب على ذلك بأن هذا
كيف يستقيم هذا؟
نعم. قال كيف يستقيم هذا مع قولنا إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ ويجاب على ذلك بأن هذا سيء من وجه وصالح من وجه، فالجذب مثلا سيء لكن الله قدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم. فالله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فهذا صلاح لغيره والله يبين حكمة منه فقال لعلهم يرجعون. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق كان أمر كما قال سبحانه وتعالى لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء إنه بعباده خبير بصير.
الله شوف كيف ختمها، إنه بعباده خبير بصير. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إذا الله جل وعلا يقول هو الذي سخر البحر، هو الذي سخر لكم البر هو الذي سخر لكم البحر هو الذي سخر لكم البر والبحر هو الذي سخر لكم البحر لتبتغوا من فضله، في آية يونس وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنها محيطة بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، إلى أن قال إيش؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالله جل وعلا خبير بعباده وخبير بالمآلات وخبير بما يفعله الخلق، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
قال معلوم أن بقاء الناس على
لكن
رسوقهم
يعني ختم الآية في غاية الجمال، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
معلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجد، فإذا جاءت مفسدة الجذب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجذب صلاحا عظيما. نضرب مثالا لذلك بإنسان أراد أن يعطي شخصا 1000 درهم، لكن يعلم أنه لو أعطاه 1000 درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بها، لكن لو أعطاه كل يوم درهما أو منعه في بعض الأيام لكان ذلك صلاحا أو أصلح له، لأنه في هذه الحال التي لا يعطي فيها إلا درهما ربما منعه في بعض الأحيان إصلاحا للمعطي أحسن من إصلاح الحال الأولى التي يعطي فيها 1000 درهم ويذهب وينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها ضرر. أرأيت لو كان عندك صبي مريض بمرض يشفى منه بالكي، فأنت تكويه رغم أن الكي إساءة رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله لكن المرض الذي أصابه ربما يقتله. ولا أظن أن أحد من الناس يقول أنك أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت التصرف، أما لو كويته من أجل أنك رأيته يلعب في السوق فإن هذا لا يجوز، أنه لا يعذب بالنار، ثم إن النار هنا ليست هي سبب في صلاحه، فقد يكوى ولا ينتهي ولهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل تأديب الصبي ليصلي أو لئلا يلعب في السوق. وقوله فلم يجب عليه فعل أصلح ولا صلاح، أي إذا كان هناك فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ، فهذه 5 أقسام. وفعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى أسوأ، فإن ذلك في نظر المؤلف جائز على الله، لكن كان المؤلف هنا أيضا فيه نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن الأصلح خلاف كذا، لكن الأمر خلاف ما ظن فيظن في هذا الحال أن الله فعل الأسوأ ليس كذلك، لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا متصورا فإن نقول إن الله لا يمكن أن يفعله، إنه ناف للحكمة والله تعالى حكيم لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير إما ابتداء إما بذاته عفوا وإما بغيره. والحاصل هذا المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال، فالمعتزلة يرون أن الله يجب أن يفعل الأصلح والصواب.
شوف كيف إذن أشار الشيخ بهذا إلى أن من المسائل التي ابتلي بها أهل السنة أثارها الاعتزال، لأن أهل الاعتزال أهل عقل لا يراعون في ذلك حدود الشرع. نعم.
هو الشيخ مؤلف تأثر فيه من الناظر.
أي ممكن ما هو مجرد تأثر، لكن إيش هو ينظم شيء يريد إبراز فيه يعني معتقد أهل السنة، ويشير إلى ما وقع فيه أهل البدع من المخالفات.
قال والحاصل أن هذا مسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال، فالمعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقولون لا يجب والصحيح التفصيل، وإن نقول أن الله يفعل ما كان مقتضى كماله، لكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقول به المعتزلة، لكن ميزان الأصلح والصلاح والواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. قال تعالى قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لكل هذه في ظاهرها ما فاسد ومساوئ، فالعذاب من فوق حاصب من السماء أو من تحت أرجلنا كالزلازل والبراكين أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال والنزاع فيها بينكم. وكل هذه في ظاهرها سيئة لكن فيها مصلحة عظيمة، وهي أن نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية قال هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، وفي الثانية أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، وفي الثالثة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو هذه أيسر. لهذا وقعت في الأمة الثالثة، أما الأمة الثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، ربما يوجد في أجزاء مرض الزاء وما أشبه ذلك،
ولهذا وقعت في الأمة الثالثة التي هي إيش؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم. أما الأولى والثانية
أما الأولى والثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، ربما يوجد فيه بعض ويوجد ربما يوجد في أجزاء من الأرض زلزال أو ما أشبه ذلك، لكنها ليست عامة. وذلك يكون مالك رحمه الله قد وافق أهل السنة من جهة وخالف المعتزلة من جهة أخرى. فالمعتزلة يقولون أنه يجمع الله فعل الإصلاح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد، لكننا قلنا أنه إذا كان مراد الصلاح والفساد
فالمعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد، ولكننا قلنا إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، فقد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإذا أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وإن كان بالنسبة لنا سيئا، فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، والله عز وجل يقول: والله لا يحب المفسدين. ولكننا نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح. الآن كأن الشيخ صار يستدرك إطلاقات الناظم. إذن يقول: إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، أن لا يوجبون على الله كذا. وإن كان أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله، فالله جل وعلا ليس في فعله سوء حتى نقول إيش أنه يجب عليه أو لا يجب عليه. نعم.
قال رحمه الله: فخلق إبليس مثلا يقول أهل السنة المعتزلة أنه فساد وشر، وهو ينقض عليكم قولكم أنه يجب على الله فعل أصلح، لأن المعتزلة يقولون أجب على الله فعل الأصلح، وأهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله يقول لا يجب. لكن سبق أن الصواب التفصيل في ذلك، وهو أن يقال إن خلق إبليس شر من وجه وخير من وجه آخر، فلولا خلق إبليس ما وجد الكفر والفسوق ولا العصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله الذي به تتم كلمته ويصدق وعده.
الله.
قال تعالى: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
الله، شوف محل الشاهد عظيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك. قال الله جل ولذلك خلق. الله خلق من الاختلاف. لما في اختلاف ما ظهرت حكمة الله. وتمت كلمة ربك لأملأن، يعني تمام كلمة الله عز وجل وجود الخلاف الذي خلقهم الله عز وجل له.
قال: فلو كان الناس كلهم على صلاح فلن تتم كلمة الله بل النار. إذا في وجود إبليس من كان فيه شر وفساد ففيه مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غاية حميدة أرادها الله عز وجل. قال رحمه الله: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. الشرح: هذا البيت يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لكن سبب الهداية وسبب الإضلال يكون من العبد، لأن الله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا زاغ القلب وزاغها الله كما قال تعالى: فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: فما نقضي ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسبب الهداية والإضلال من العبد، فإذا علم الله من العبد أنه أهل الهداية هداه، كما أنه إذا علم أن هذا عبد أهل الرسالة للرسالة أرسله، وذلك قبل ختم النبوة. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء من الله.
صحيح. ثم قال مالك رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال
أو ضده
أو ضده
أيوة معطوف على حلال فحل عن المحال.
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أصل الضلال والخطل. الشر
هذا كان مر علينا، والرزق ما ينفع من حلال. سبحان الله كأنه مر. ها؟ أو أتى به كأنه شاهد. ما أدري كان يعني.
قال رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده. الرزق معنى العطاء، والله سبحانه هو الرزاق، وهو الذي يرزق العباد. لكن هل الرزق شامل للحلال والحرام أم هو خاص بالحلال؟ نقول الرزق نوعان. رزق النوع الأول رزق ما يقوم به البدن، هذا يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق البهائم والإنسان، فهو عام. حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير وميت فهو رزق، لو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق. النوع الثاني رزق ما يقوم به الدين، هذا خاص برزق الحلال، لأن الرزق حرام إلقاء به بدل، لكن ينقص به الدين. فقوله الرزق ما ينفع من حلال ضده يريد به نوعي الرزق ما يقوم به بدل، لأنه عام الحلال والحرام والمناطق والبهيم وكل شيء. ثم علل ذلك فقال
أنه إذا الرزق نوعان: رزق يقوم به البدن ويتغذى به البدن، ورزق يقوم به الدين. فرزق الله عز وجل للأبدان هذا عام يشمل الحلال والحرام، ورزق الذي يقوم به الدين هذا رزق الخاص. وإن كان يعني إيش قوام الدين يدل على قوام البدن، فإذا قوله والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، فالكل رزق من الله جل وعلا سواء من حلال أو من حرام، حتى ما يكسبه الإنسان من مكاسب محرمة من بيع خمر وغيره وتجارة محرمة، نقول نعم هو من الله، فتنة وابتلاء من الله عز وجل لعبده. نعم.
صحيح. قال ثم علل ذلك فقال أنه رازق كل الخلق. لو قلنا أن الرزق خاص بالحلال فقط لخرج بذلك قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم، مع أن الله رازق كل الخلق.
صعب يعني اللي يقول لك لا رزق الله بس فقط الحلال، نقول لا، الذي أباح الله عز وجل الحلال. إذا قال أن الحرام ليس رزقا نقول طيب من رزقه؟
قال خرج بذلك قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقه، مع أن الله رازق كل الخلق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد اللهم ارزقني، فلا ريب أنه يطلب رزق الحلال الذي به قوام الدين. لا يخطر ببال أي إنسان إذا دعا الله أن يرزقه أنه يريد الحلال والحرام، إنما يريد رزق الحلال. لكن قد يقول قائل: أي إنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ والجواب: بلى، لكنه يقول ذلك من باب التأكيد، كما يقول قائل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. مع أنه يغني عن ذلك يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن هذا يقول من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء.
هذه فائدة أن التفريعات فيها
تأكيد.
يراد بها التأكيد. نعم. وللحاح.
نعم أصلاحكم. قال الله يحب الملحين في الدعاء من باب كثرة مناجات الله عز وجل، أن الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته، لأن الحبيب يحب طول المناجات مع حبيبه. إذا الرزق ينقسم قسمين، ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم، والذي يقوم به الدين خاصة هو الرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، فهذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال لقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحد من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان، وإنما يريد السؤال الرزق الحلال. قوله وليس مخلوق بغير رزق أو بغير الرزق، يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق، وهذا صحيح، فإنه لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل. قال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.
هذه فائدة أن الرزق هو الفعل يعني الكسب، والرزق هو المكسوب المرزوق.
قال مثلا
فسعيك أو ما قسم لك هذا رزق، هذا رزق، وما تأخذه هذا رزق.
قال مسألة هذا الرزق فيه
يعني إيش؟ مثلا المعاش رزق، وإعطائك هذا الراتب رزق، قسم هذا الراتب لك هذا رزق. وإذا تجد في كتب الفقه يقولون كرزق القضاة، يعني إعطائهم هذا النفقة، ما يقول إيش رزق القضاة، إنما يقال رزق القضاء. نعم.
أحسن عليكم. قال مسألة هذا الرزق فيه تبعة أي إثم على المرزوق أو لا؟ نقول إذا كان مؤمنا تقيا فليس هي تبعة في رزقه، إن هذا المؤمن التقي لم يأكل إلا الحلال فيكون عليه شيء. أما
التبعة التبعية يعني ما يتعلق به بسبب إيش دخله، يعني أن تعمل عند إنسان، هذا الإنسان يتعاطى أشياء محرمة، فما يعطيك على عملك الحلال المؤمن لا يكون له عليه تبعية هذا، لأن هذا محرم لكسبه، هذا أنت كسبك، لكن أنا أخذت هذا المال بحق. نعم. قال إن كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبعة في رزقه، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال. نعم. فلا يكون عليه شيء. نعم.
أحسنت. قال أما الكافر فإنه يعاقب على رزقه، لأن الأرزاق لا تكون خاصة لهم، لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فمفهومه أن غير المؤمنين عليهم جناح. ثم قال ومن يمت بقتله من البشر، فقوله من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون المعنى من يموت بقتله من البشر وغير البشر يحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي من يموت بقتله من البشر أو بغير قتله بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر، واللفظ يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا لهذا فيكون شاملا لمن يموت بقتل أو بغير قتل، من يموت من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. قوله فبالقضاء والقدر، قضاء الله عز وجل وقدره، والقضاء والقدر معنى واحد، إن انفرد أحدهما عن الآخر اختلف معناهما عند اجتماع، فيكون القدر ما قدره الله بالأزل والقضاء ما حكم به فعلا. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا.
مثل إيش؟ الإسلام والإيمان. نعم. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع.
قال رحمه الله وقوله ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، أي لم يفت من رزقه الذي قدره الله الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله شيء، فلذا قال تعالى كل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها، تستكمل رزقها وأجلها، لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة، كلها تستكمل وتنتهي. فإذا كان أم كذلك علمنا بالذي يقتل يكون قد مات بأجله، والذي يقتل يكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك، رجل قتل عند زوال الشمس، ويقول قائل أن هذا رجل فاته غداء من الرزق ولو بقي يتغدى، نقول هذا لا يمكن، أن الله قدر لموت هذا الرجل قبل أن تأتي موعد الغداء، لأن الغداء ليس له ولم يكتب له. كذلك الأجل، ولو قال قائل هذا الرجل يبقى الليل لو لم يقتل، نقول أن هذا محال، أن الله قدر أن يموت هذا بسبب بهذا السبب في هذا الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لكن لو قيل لو لم يقتل لم يموت بالقتل فهذا صحيح، لكن كونه يمتد أجله أو لا يمتد شيء ثاني مجهول، إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يموت بالقتل، نقول هذا فرض، فرض أمر لا
لكن لو
يمكن.
قيل لو لم يقتل لم يمت بالقتل فهذا صحيح، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثان مجهول لنا. لكن لو قيل لو لم يقتل لم يمت، عجيب، لو لم يقتل لم يمت
لم
فهذا
يمت
صحيح.
بالقتل.
ما يمكن ما دام انه وقع عليه القضاء والقدر خلاص ما له الا هذا، لو لم يقتل لم يمت.
لا أقصد شيخ، لو لم يقتل لم يمت بالقتل، نقول هكذا شيخ، يعني لو ما قتل فلان كان هو ما مات بالقتل، ممكن مات بشيء ثاني كذي.
ما يمكن، لا بد ان يموت بالقتل، ما لنا ان انسان يعني مرض ومات بسبب هذا المرض، ما نقول لو أنه لم يمت بهذا المرض سيموت بغيره، نقول لا، إذا وقع القضاء نقول هذا لا بد أن يموت ولا بد أن يموت بهذا المرض. صحيح قبل الموت نقول الإنسان ميت ميت سواء مات بالمرض أو لم يمت بالمرض، ربما يموت ومتعافي، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا، إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل، ونقول إن هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل. لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة وبهذا السبب، لكن لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية، نقول يمكن بس إن ما دام إنه مات بهذا خلاص ما عاد يمكن إلا أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، فإن هذا لا يمكن لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل في هذه الساعة. إذن نعم
ناصر قال إذن فهذا إرادة، وقوله لو لم يقتل لبقي نقول هو إرادة شيء محال، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، أنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل.
نقف
فقال قائل ماذا تجيبون عن قول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه؟
نقف على هذا. فإن قال قائل صلى
الصلاة
الله عليه وسلم على نبينا
هنا شيخ في نذكر قصة، يعني موضوع الأجل والرزق، كان في رجل طاح في البئر،
إيه
فظل يوم يومين عقد حال، ثم لما أخرجوه أعطوه